اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، الأدلة على اشتراط القدرة في صحة الشر. ذكرت عدة أدلة على اشتراط القدرة. ذكر المصنف دليلين، ويمكن إرجاعهما إلى ثلاثة أدلة. ولكن ذكر في كلمات الأعلام بحسب ما وقفنا عليه أدلة خمسة، فسنشير للمهم. الدليل الأول الإجماع المنقول، وهو ما صرح به ابن زهرة في كتاب الغنية في صفحة 215، حيث قال ما نصه: واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب، منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط أو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا، وفي الحصرم أن يصير عنبا، وفي الزر أن يسنبل، إلى آخر كلامه. وعبارته واضحة في دعوى الإجماع على اشتراط القدرة في الشرط، وإلا فيكون الشرط فاسدا ومفسدا للعقد. ويمكن الجواب عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن هذا إجماع منقول بخبر الواحد، ولا حجية للإجماع المنقول بخبر الواحد، كما هو مبنى المصنف نفسه في الرسائل. الجواب الثاني على فرض التنزل والتسليم بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، إلا أن هذا الإجماع محتمل المدركية، حيث توجد عدة أدلة لهذا الشرط، فلعلها هي منشأ الإجماع، فلا حجية للإجماعات المحتملة المدركية. الجواب الثالث لم يثبت الإجماع أصلاً، حيث صرح العلامة في التذكرة على وجود المخالف، حيث قال: خلافا لبعض علمائنا، هذا محل الشاهد وعبارته طويلة كما في التذكرة، جيم واحد صفحة 490.
وممن خالف الشيخ طوسي، وكذلك ابن البراج في جواهر الفقه. وإليك كلام العلمين الطوسي وابن البراج. أما الطوسي فقال في المبسوط الجزء الثاني صفحة 156: ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل، لأنه لا يعلم ذلك، فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار، وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة. وكلامه صريح في أن الشرط لا يوجب الفساد، بل إن تحقق المشروط وهو الحمل في المستقبل لزم البيع، وإن لم يتحقق الحمل في المستقبل ثبت الخيار. فكيف يدعى الإجماع على بطلان الشرط الغير المقدور عليه، مع أن هذا الشرط غير مقدور عليه وهو الحمل، ولم يقل الشيخ الطوسي بالفساد. العلم الثاني ابن البراج، كما في جواهر الفقه صفحة 60، حيث قال: مسألة، إذا باع الدابة على أنها تحمل فوافق ذلك، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ باع الدابة بشرط أن تحمل فحملت، هل يكون البيع باطل أم لا؟ وهل يكون للمشتري الخيار أم لا؟ الجواب: إذا وافق ذلك كان البيع ماضيا، يعني إذا تحقق الحمل البيع لازم، ولم يكن للمشتري خيار لأن الشرط قد حصل، فإن لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ. وعبارته كعبارة الطوسي واضحة في عدد، خليك من الامتحان مولانا تأخذ 20 على كل حال، وعبارته واضحة في عدم اشتراط القدرة في متعلق الشرط، بل غاية ما يثبت لو لم يتحقق الشرط الخيار. إن قل أو لا حاجة لأن إن قلت، لكن قد يقال كما ذكر المصنف بأنه يمكن توجيه فتوى الشيخ الطوسي وابن البراج بحيث لا تكون فتواهما مخالفة للإجماع، وذلك بأن يقال أن مقصود الشيخ الطوسي وابن البراج هو إرجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية لا صفة استقبالية، فكأن المشتري اشترط على البائع أنه اشتريت منك هذه الدابة بشرط أن تكون لها قابلية الحمل، وهذا الشرط ليس شرطا استقباليا بل شرط لوصف حالي، بحيث لو ثبت في المستقبل أن الدابة لا قابلية للحمل فيها ثبت الخيار، ولم يقم إجماع على بطلان اشتراط الوصف الحالي الذي يتخلف في المستقبل، إنما الإجماع قام على بطلان اشتراط الوصف الاستقبالي غير المقدور. إذن فبهذا التوجيه لكلام الشيخ الطوسي وكلام ابن البراج لا تثبت المخالفة للإجماع، وإن كان
يقول الشيخ المصنف
هناك مجال للتأمل في صحة هذا التوجيه، ولعل وجه التأمل ما أشار له الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 269، وهو عدم المنفعة من اشتراط مجرد القابلية للحمل، إنما المناط على فعلية الحمل لا قابليته، فإن المشتري حينما يشترط على البائع حمل الدابة لا يشترط عادة القاء بلي، إنما غرضه فعلية الحمل، فهذا التوجيه فيه ما فيه. ولذلك قال الإيرواني لعل ذلك، يعني وجه التأمل، من جهة عدم المنفعة المعتد بها ووجود المنفعة في الشرط من جملة شراط صحة الشرط، ومجرد أهلية الحمل غير مقصود للعقلاء، بل المقصود الأهلية المنتهية إلى فعلية الحمل إلى آخر كلام. فتحصل يا مولاي الجليل أن هذا الدليل الأول وهو المجمع المنقول محل مناقشة بأجوبة 3، فحتى الجواب الثالث الذي ذكره المصنف أيضا خلاف ظاهر عبارة الطوسي وعبارة ابن البراج، لكن المصنف تعرف يوجه على كل حال. الدليل الثاني دليل الغرر وبيانه في مقدمات أشار لها المصنف، المقدمة الأولى إن الشرط غير المقدور عليه كجعل الزر سنبلا والبسر تمرا غير مقدورا على تسليمه، فلا يتمكن البائع أن يجعل الزرعة سنبلا أو يجعل البسرة تمرا، فبالتالي لا يقدر على التسليم، إذ ما لم يقدر على الشرط فلا قدرة له على تسليم الشرط، بل ولا على تسليم المبيع إذا أخذ الشرط، إذا أخذ المبيع متصفا بهذا الشرط، إذ لا يقدر على تسليم هذا البس متصفا بكونه تمرا، أو هذا الزرع متصفا بكونه سنبلا، إذن فلا قدرة للبائع على تسليم الشرط ولا على تسليم المشروط وهو المبيع بقيد اتصافه بالشرط. ثانيا، المقدمة الثانية، إذا لم يقدر البائع كما مثلنا أو المشتري على تسليم الشرط أو المبيع لزم من ذلك حصول الغرار، حيث لا وثوق بتسليم البائع المبيع للمشتري، وهذا من أجل مصاديق الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، مقدمة ثالثة، مر عليك في الأصول الآن النهي عن المعاملة، ها يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا الذي قلناه سوّلنا نمتحني كفاية قاسي سبب المسبب. وين المباني؟ وين المباني يا غاسي؟ شيخ عيسى المباني عنده خذوه. خلك من أبي حنيفة. هذا السؤال الأول بعد.
سبحان الله.
مصنف قال اقتضى الفساد. لا بأس. فذكرنا بأن النهي عن المعاملة إذا كان إرشاديا فهو دال على الفساد، وأما إذا كان النهي مولويا فلا يوجب الفساد، بلا فرق بين كونه عن السبب عن المسبب عن التسبب، لا يضر. تقول لا يقتضي، نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، نهى عن السبب، لكن مع ذلك لو باع البائع يوم الجمعة صحيح. نهى عن الظهار، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، نهى عن الظهار، لكن لو ظهر الرجل زوجته صح الظهار، ترتب الكفارة وحرم الدخول بها. التعبد انتهى مولانا، مرحلة التعبد كذا، صحيح نذكر الكفاية لكن نعلق على كلامه، هو قال ذهب إلى ما تبناه أبي حنيفة وفخر المحققين والشيباني من التفصيل. إذا كان النهي عن المسبب عن المسبب يقول لا معنى للنهي عن السبب إلا مع القدرة على السبب فيقتضي الصحة، أما إذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي. هذا مبنى، هذا مبنى التفصيل، لكن قلنا ما في مناسبة سامح. المقدمة الثالثة، إذن إن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد إذا كان النهي إرشاديا، هذا المهم. ومن المعلوم بأن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار نهي إرشادي إلى مانعية الجهالة من صحة العقد، وبناء على ذلك فيكون هذا الشرط الغرري موجبا لغررية العقد فيبطل الشرط وكذلك يبطل العقد أيضا. المقدمة الرابعة، إن قلت قلت، إن قلت بأن لازم ما ذكرتم من لزوم الغرري في الشرط الاستقبالي كالحمل وغيره الغير مقدور عليه هو لزوم الغرر في الشرط الحالي أيضا، الذي لا يوثق بحصوله كما لو اشترى المشتري العبد بشرط أن يكون كاتبا بالفعل، أو اشترى الدابة بشرط أن تكون حبلى بالفعل، وتبين الخلاف، فحينئذ ينبغي أن يقال بالبطلان للزوم الغرر، حيث إن المشتري لم يكن واثقا بكون العبد كاتبا حال وقوع العقد، ولم يكن واثقا بكون الدابة حبلى حال وقوع العقد، وهذا غرر، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بالبطلان في اشتراط الوصف الحالي، بل غاية ما يثبت الخيار. إذن فإما أن يقال بالصحة وثبوت الخيار في الموردين، يعني في اشتراط الوصف الحالي واشتراط الوصف الاستقبالي، أو يقال بالبطلان في الموردين. فكما أنه في اشتراط الوصف الاستقبالي هناك غرر يوجب البطلان، كذلك في اشتراط الوصف الحالي هناك غرر يوجب البطلان. فما هو الوجه في التفصيل بين الشرطين؟ شرط الوصف الاستقبالي فقلتم بأنه غرري يوجب البطلان، وشرط الوصف الحالي فقلتم أنه ليس غرريا ولا يوجب البطلان بل يوجب الخيار. هذا كله إن قلت. قلت الفرق هو الإجماع على الصحة في اشتراط الوصف الحالي وثبوت الخيار عند التخلف، والإجماع على البطلان في اشتراط الوصف الاستقبالي. إذن فالفرق هو الدليل وليست المسألة عقلية حتى نحكم العقل فيها، إنما الفرق الإجماع على البطلان في صورة كون الشرط لوصف استقبالي، والصحة في كون الشرط لوصف حالي، مضافا إلى أنه يمكن إرجاع اشتراط الوصف الحالي إلى البناء على وجود الوصف في المبيع حال وقوع العقد، فكأن المشتري قال اشتريت منك هذا العبد الكاتب. اشتريت منك هذه الدابة الحبلى. فكأن العقد وقع مبني على وجود الواقع، فهناك وثوق ولو تنزيلي بوجود الوصف. فإذا لم يوجد بعد ذلك يثبت حق الخيار، خيار تخلف الشاب. وهذا بخلاف اشتراط الوصف الاستقبالي، فإن العقد وقع مبني على وجود الوصف في المستقبل، فكأن المشتري قال اشتريت منك الزرع بشرط أن يكون في المستقبل سنبلا، واشتريت منك البسر بشرط أن يكون في المستقبل تمرا، والحاصل هو أن الشرط وكذلك العقد باطل لأجل الغرر إذا كان الشرط لوصف استقبالي. والحاصل أن الشرط والعقد باطل إذا كان الشرط لوصف استقبالي بالي، وذلك لأجل الغرر. وهذا ما صرح به العلامة الحلي في كتابه المختلف، حيث قال ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل لأنه غرر، علله بالغرر، إذن فدليله هو الغرر. تم الكلام الآن في الدليل الثاني، ولم يناقش المصنف بهذا الدليل وكأنه دليل تام ويمكن الجواب عنه. أولا، ثانيا، ثالثا، بأجوبة ثلاثة كما جاوبنا على الدليل الأول بثلاثة، أيضا الثاني بثلاثة. الجواب الأول، يمكن أن يقال بحصول الوثوق حتى في اشتراط الوصف الاستقبالي، كما أنه يحصل الوثوق في اشتراط الوصف الحالي. فالمشتري حينما يقول اشتريت منك الزرع بشرط أن يكون في المستقبل سنبلا، لديه وثوق بصيرورة الزرع سنبلا في المستقبل، ولو لأجل الغلبة في الخارج. فإذا كان لديه وثوق فلا يلزم الغرر، أنه سيكون بالنتيجة، فلا غرر على المشتري. إذن فهذا الدليل أخص من المدة، لأنه عند فرض عدم الوثوق، فلو فرضنا حصول الوثوق لم يلزم الغرر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الغرار بمعنى الخطر كما ذكرنا في البيع، والمقصود من الخطر يعني أن يكون البيع بلا عوض وبلا مقابل، ولا يلزم الخطر على المشتري في المقام إذا لم يفر الزرع سنبلا لأجل ثبوت الخيار له. فإذا لم يفر الزرع سنبلا له الخيار ويمكنه فسخ العقد، ولا يكون الثمن ذهب منه هد وبلا مقابل. إذن فمع وجود الشار لا يلزم الخطر على المشتري. الجواب الثالث، وهذا أشار له اليزدي والإيرواني والسيد الخوي أيضا، بأنه لا فرق بين اشتراط الوصف الاستقبالي واشتراط الوصف الحالي. فإذا كان الوثوق بالوصف الحالي رافعا للغرار فالوثوق بالوصف الاستقبالي رافعا للغرار، وإن لم يكن الوثوق بالوصف الاستقبالي رافعا للغرار فالوثوق بالوصف الحالي أيضا ليس رافعا للغرار. فلا معنى لهذا التفصيل بين هذين النحوين من الاشتراط. وجميع هذه الأجوبة الثلاثة التي أشرت إليها ذكرها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، كلها من السيد الخوئي، وإن كان البعض أضاف كاليزد وإيرواني بعض المناقشات كما نبهنا، لكن جميع هذه الأجوبة أجوبة خوئية، فراجعها في الجزء 40 من الموسوعة. تم الكلام الآن في الدليل الأول والدليل الثاني اللذين أشار لهما المصنف ولم يتم. نطبق الآن كالقفط من الراحة، ثم نذكر دليل الثالثة، ثم نذكر دليل الرابعة، وإن تم شيء فبها، وإلا فهذا الشرط الأول ليس مقبولا. طبق. قال: وكيف كان؟ فالوجه في اشتراط الشرط المذكور، يعني القدرة على الشرط، الدليل الأول لاحظ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه. من المدعي عدم الخلاف؟ قال في أسفل: ولذا نفى الخلاف في الغنية، ابن زهرة ادعى الخلاف، وناقشنا دعوة الإجماع بأجوبة ثلاثة. الآن الدليل الثاني، عدم القدرة، وهو دليل الغرار، مقدمة الأولى، عدم القدرة على تسليم الشرط، بل أكثر من ذلك، بل ولا على تسليم المبيع إذا أخذ متصفا بهذا الشرط، لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق، صيرورة الزرع سنبول هذا بالاتفاق وليس لمدخلية المشروط عليه، ولا يناط بإرادة المشروط عليه، هذا بإرادة الله سبحانه. خب، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فيلزم الغرر في العقد، يسري الغرر من الشرط الذي لا يقدر على تسليمه إلى أيضا العقد، فيصير عقد غرري، فيلزم الغرر في العقد. لماذا؟ لارتباطه بما لا وثوق بتحققه. ولذا نفى الخلاف في الغنية، هذا دليل آخر مولاي، لا تربط هذا بهذا وتضيع المطلب علينا أغاثي شيخنا المصنف. قال: أنا دائما أربط المطالب، ودائما عباراتي تشوش عليك. ولذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد، حتى العقد يبطل مو فقط الشرط، الشرط والعقد، عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استنادا إلى عدم القدرة على تسليم المبيع كما يظهر بالتأمل في آخر كلامه في هذه المسألة. هنا مقدمة ثالثة المفروض ينبه عليها المصنف، وهي المقدمة الأصولية التي أشرنا إليها، النهي عن المعاملة يقتضي الفساد إذا كان النهي إرشاديا لا أقل، لأنه ما في خلاف إذا كان إرشاد يقتضي الفساد، أما إذا مولوي خلاف بينهم. على كل المقدمة الآن الرابعة، إن قلت قلت ولا ينقاط. إن قلت ما الفرق بين اشتراط الوصف الحالي والاستقبالي؟ ففي الاستقبالي قلتم يبطل، في الحالي لا يبطل. قلت ولا ينقاط، ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع، كاشتراط كونه كاتبا بالفعل، اشتريت منك الأب بشرط أن يكون كاتب وأنا لا أعلم أنه كاتب أو لا، هذا هنا غرر، ومع ذلك يلتزم الإعلام بالصحة. لكن إذا لم يكن كاتب يثبت الخيار، أو حاملا اشتريت منك الدابة أو الجارية بشرط أن تكون حاملا ولا أعلم بأنها حبلى، فهنا يلزم الغرر. لا ينقض للفرق بينهما بعد الإجماع، فرق الإجماع، هناك قام الإجماع على الصحة هنا قام الإجماع على البطلان، بعد الإجماع بأن الالتزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي، التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلم به، فكأن المشتركات اشتريت العبد المتصف بكونه كاتبا فكأنه واثق فلا غرض، فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجي بمنزلة توصيفه بها، فكأن المشتركات اشتريت منك العبد المتصف بكونه كاتبا والأمة المتصفة بكونها حبلى، وبهذا المقدار يرتفع الغرام، بخلاف ما سيتحقق في المستقبل، اشتريت منك الزرع بشرط أنه في المستقبل يكون سنبل ما يرتفع الغرام، فإن الارتباط به لا يدل على البناء على تحقق، وأجبنا قلنا هذا ممكن أن يبني على تحقق يعني هذا مو مشكلة. وقد صرح العلامة فيما حكي عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل لأنه غرر، هذا الآن خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي، هذا اللي قلناه في الجواب على الدليل الأول الجواب الثالث، خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق، هذا المفروض المصنف يخليه على كتر بعد ما يذكر الإجماع الآن يناقش، مو يخلط لنا هذا في هذا ويرتبك علينا المطلب، والأمر سهل كما قلنا مرارا وتكرارا. خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق، وظاهرهما الطوسي والقاضي كما استفاده في الدروس، أيضا هذا استفاد الشهيد الأول بالدروس تزلزل العقد، يعني ما يقولان بالبطلان، يقولان العقد صحيح لكن متزلزل يثبت فيه الخيار، تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقق فيتحقق بالتالي الخلاف، إذن ما في إجماع مولاي، فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط، لكن يمكن توجيه كلام الطوسي وابن البراج بحيث لا يكونا مخالفين للإجماع، ويمكن توجيه فتوى الشيخ وكذلك ابن البراج بإرجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية مو اشتراط صفة استقبالية حتى يكونا مخالفين للإجماع، بل كأن المشتركات اشتريت منك هذه الدابة بشرط أن لها قابلية الاستقبال حامل، وهذا شرط لوصف حاليا وليس استقبالي. إلى اشتراط صفة حالية موجبة للحمل، فعدمه كاشف عن فقدها، وهذا متفق عليه بين الأعلام أن اشتراط الوصف الحالي لا يوجب البطلان، إنما يوجب تخلفه الخيار، خيار تخلف الشرط. وهذا الشرط مولاي وإن كان للتأمل في صحته مجال، اشتراط القابلية ترى في مجال أنك تناقش فيه، وبينا وجه المناقشة كما ذكر الإي رواني، لأنه لا منفع من اشتراط مجرد القابلية الذي يشترطه العقلاء فعلية الحمل، أما قابلية الحمل مع عدم تحقق لا معنى، فيكون شرط لغوا. إلا أننا نريد أن نقول الشيخ الطوسي لا يخالف الإجماع، هذا المهم حتى نتمسك بدليل الإجماع، إلا أن إرادة هذا المعنى لو وجهنا العبارة يعني يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرة عن الخلاف. إذا حتى الطوسي وحتى ابن البراج لم يخالف، لكن قلنا هذا أصلا واضح أنه مخالف لظاهر عبارة الطوسي وكذلك لظاهر عبارة ابن البراج، كما قال اليزدي لا داعي إلى هذا التوجيه أصلا. على كل الدليل الثالث يأتي يوم امتحان يعني بعد كذا، دليل الثالث عنوان، نعطيكم العنوان فقط، عدم القدرة على التسليم، هذا شرط مستقل ما يرجع إلى الغرار، هذا الشرط، هذا الدليل الثالث. الشرط الدليل الرابع اللغوية، وأشار له اليزدي وأشار له الأصفهاني في دليل خامس وهو عدم الملكية، وهذا أشار له النائبي. ننظر غدا والحمد لله رب العالمين. Oh, man.